بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، ذكرنا فيما سبق بأن مسألة منجزية العلم الإجمالي، وأن هذه المنجزية على نحو العلية التامة أو على نحو الاقتضاء، ويترتب على ذلك إمكان ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو عدم إمكان ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. فإذا كانت هذه المنجزية بنحو العلية التامة، فحينئذ لا يتصور ولا يمكن ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. أما إذا كانت هذه المنجزية على نحو الاقتضاء، فحينئذ يصل البحث إلى أن هذه المنجزية حينئذ تكون، أو أنه هل ورد ترخيص من الشارع في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ فنروح نبحث أن أدلة الأصول، أدلة البراءة، أدلة قاعدة الحيل، هذه الأدلة كلها هل تفي بالجريان ولها عموم يشمل الجريان في أطراف العلم الإجمالي أم في الشبهات المحصورة فقط، أو في الشبهات البدوية العفو. المصنف رحمة الله عليه كأنه ذكر بأن العلم الإجمالي هو مأخوذ عن نحو العلية التامة، وما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنه يكون على نحو الاقتضاء، وقاسه بالشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة، هذا قياس لا محل له. الشيخ صاحب الكفاية انطلق من إمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، باعتبار أن مؤدى الأصول هو حكم ظاهري، فإذا كان هناك حكم واقعي مخالف له ومقتضى العلم الإجمالي وهو حكم واقعي، لكن الحكم الواقعي بما أنك لا تعلم هذا الطرف بيبقى مشكوكا وهذا الطرف يبقى مشكوكا، فيقول مرتبة الحكم الظاهري في كل طرف من الأطراف هي محفوظة، ودا ما دامت محفوظة فحينئذ يمكن جريان الأصول في أطراف، يمكن جريان الأصل المؤمن والأصل الترخيصي في هذا الطرف وفي هذا الطرف. وهذا معناه أن العلم يعني أخذ على نحو الاقتضاء. المرحوم السيد الخوئي أجاب عنه بأنه مرتبة الحكم الظاهري والجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو أنه المنع من تحقق الحكم الظاهري هو لوجود التنافي بينهما، فلا يجتمع الحكم الظاهري مع الواقعي، وهذا عدم الاجتماع بينهما إما أن يكون والتنافي والتضاد إما أن يكون في المبادئ وإما أن يكون في المنتهى وفي مقام الامتثال. في المبادئ وهو المصالح والمفاسد الملزمة، يقول هذا لا يتحقق باعتبار أن الحكم الواقعي المصلحة والمفسد الملزمة هي في متعلقه، أما في الحكم الظاهري فهو بنفس الجعل، أما في المنتهى وفي مقام الامتثال فهناك يحدث تنافي بينهما، وهذا التنافي بسبب أن الحكم الواقعي فيه زاجرية، والعلم الإجمالي هو علم حقيقة، إلا أنه يختلف عن العلم التفصيلي، ما بيكشف تفصيلي فيه نحو من الإجمال، وهذا الإجمال لا يؤثر في منجزيته، فيكون هناك باعثية لهذا العلم الإجمالي، ومحركة لهذا العلم الإجمالي، جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى عدم الباعثية. إذا كانت إباحة مثلا، وإذا كانت زاجرية، إذا كان مؤدى الأصل هو في خلافها، فحينئذ هذا الذي ذكره صاحب الكفاية لا يتم، باعتبار أن المضادة موجودة في المنتهى، موجودة في مقام الامتثال، والعبد لا يستطيع وليست له القدرة على الامتثال للحكم الظاهري والامتثال للحكم الواقعي، لأن مقتضى الحكم الظاهري في الامتثال هو ترك كل هذه الأطراف، هو عدم يعني مخالفة ذلك العلم المقطوع به على نحو الإجمال. ما قاسه على موارد الشبهات المحصورة، الشبهات البدوية، يقول في الشبهات البدوية لا، الأمر ليس كذلك، ما عندي علم أصلا، لا عندي علم تفصيل ولا عندي علم إجمالي، عندي مجرد شك، عندي مجرد احتمال، وبالتالي حينئذ مرتبة الحكم الظاهري تكون محفوظة في البين، وإذا كانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ف فيمكن جريان الأصل الترخيصي في مورد الشبهات البدوية. أما في الشبهات غير المحصورة، في الشبهات غير المحصورة اللي استشهد بها صاحب الكفاية وقاس عليها أو أشكل بها واقعا، قال: كما أنتم في الشبهات غير المحصورة تقولون بجريان الأصول الترخيصية، كذلك فيما نحن فيه أيضا تقولون بجريان الأصول، يجب أن تقولوا بجريان الأصول الترخيصية. فالمرحوم السيد الخوي يقول هنا نشكل عليه بأنه الشبهات غير المحصورة إما كان ضابطة عدم الحصر هو كثرة الأطراف، فحين ما فرق بين كثرة الأطراف وقلة الأطراف؟ كثرة الأطراف إذا كان كثرة الأطراف ليست هي بحد ذاتها مانعة عن تنجز العلم الإجمالي، وإنما يبقى أن العلم الإجمالي يتنافى مع الأصول الترخيصية في البيان. كثرة الأطراف كانوا طرفين أو كانوا ألف طرف، ماكو فرق بينهما في مجزية العلم الإجمالي. أما إذا كانت الشبهة غير المحصورة تسمى غير المحصورة بسبب أن ارتكاب الأطراف يؤدي إلى ضرر أو يؤدي إلى العص والحرج، فهنا الذي يمنع من منجزية العلم الإجمالي هو الضرر، هو العص والحرج. فكما أنه في موارد العلم التفصيلي إذا كان يترتب على العلم التفصيلي ضرر معين، فالعلم التفصيلي بعد ما يكون منجز، كذلك العلم الإجمالي راح يكون ماذا؟ تنجيزه قد ارتفع بسبب الضرر وبسبب العص والحرج، فبالتالي لمن يرتفع تجي الأصول الترخيصية. فيقول حينئذ إذا بينا كما هو الصحيح أن موارد الشبهة غير المحصورة هي هذه، أنها تكون مقترنة بالعص والحرج ارتكابها أو تركها، يعني المخالفة القطعية تكون موجبة للعص والحرج، مقترنة بالعص والحرج أو مقترنة بالضرر، فحينئذ يرفع تنجيز العلم الإجمالي. فإذا رفع تنجيز العلم الإجمالي يمكن أن ترجع الأصول المرخصة. فهذا لا يعني أن العلم الإجمالي ليس علة تامة، العلم الإجمالي علة تامة، ولكنه في هذا المورد ارتفع بسبب العص والحرج وارتفع بسبب الضرورة. أما في الشبهة المحصورة فما عندنا هذا الشيء أصلا. في الشبهة المحصورة يكون العلم الإجمالي منجز وما بأي مشكلة، فحينئذ يتنافى مع جعل الأصول الترخيصية في أطرافه، فحينئذ لا تجعل الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. قلنا بأن هذا كله مبني على أن حجية العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي كمنجزية العلم التفصيلي. فلما نرجع إلى منجزية العلم التفصيلي، العلم التفصيلي قلنا بأنه حجة، يعني الكشف، وأن هذا القطع والعلم التفصيلي هو حجة ومنجزيته ذاتية، إما ذاتية أو ببناء العقلاء، إما ذاتية بمعنى الحس والقبح فيها ذاتي، إذا أرجعناها إلى مسائل الحس والقبح، أو قلنا بأن الحس والقبح مما اتفق عليه العقلاء ومن ورد اللي تبانى عليه العقلاء حفظا للنظام إلى آخره. هنا في مثل هذا المورد قالوا بأن حجية القطع وحجية العلم التفصيلي وعلم الإجمالي حجيته كالعلم التفصيلي، معناها شنو؟ معناها أن جد الحجية والمنجزية هي منجزية فعلية، ليست معلقة على وجود أو عدم ترخيص من الشارع، فراح تكون منجزية ومنجزية فعلية. في قبال من ذهب إلى أن منجزية العلم الإجمالي إنما هو مقتضى مولوية المولى، وما للمولى من حق طاعة على العبد، ووجوب أن العبد يمتثل لأمر المولى، وأن منجزية العلم هي من هذه الجهة. فحينئذ العلم التفصيلي منجزيته باعتباره حق للمولى، احترام لشأن المولى، ما للمولى من اعتبار في ذمة العبد ومن وجوب على العبد في طاعته، فحينئذ اللي هو يسموه مسلك حق الطاعة، بمعنى أن مولوية المولى هي التي تستدعي وتلزم بماذا؟ بوجوب الاتباع والطاعة. فهذا ما يختلف سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا. غايتها وراح يكون الأثر، يكون الأثر أنه في موارد أنه في هذا العلم هذا 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 التنجيز هنا بما يقتضيه حق المولى ومولوية المولى وشأن المولى وتكريم المولى. فإذا كان المولى هو الذي رخص هو يقول أنت لا تطيعني، هو يقول أنت لا تطعني. ففي الموارد التي يكون المولى هو يتنازل عن حقه، خلينا نعبر هذا التعبير، فحينئذ تكون هذه المنجزية في كل مواردها منجزية تعليقية، سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا أو كان ظنا أو كان احتمالا، فالمنجزية كلها منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع. فإذا الشارع، يعني الشارع هو المولى، فإذا الشارع رخص في الترك أو رخص في الفعل، فحين يعني أجرى الأصل أو أجرى القاعدة، قاعدة الحل، أصالة البراءة، غيرها، فحينئذ إيش راح تؤدي النتيجة؟ تؤدي النتيجة إلى أن الشارع منع من تنجز هذا العلم. فحينئذ المنجزية دائما تكون منجزية تعليقية، سواء كان في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي. إجينا هنا، إذن هذا في أصل هذا المطلب. زين، إحنا هنا إجينا إلى العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، شو راح يكون الفرق بيناتهم؟ هسا في الظن، في الاحتمال، واضح ورود الترخيص من الشارع. في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، العلم التفصيلي هل تعني أنه لا يكون منجزا ونبحث عن الترخيص؟ يقول لا، في العلم التفصيلي بناء على مسلك حق الطاعة أن الترخيص هو الترخيص الظاهري من الشارع. الترخيص الظاهري من الشارع هو في مورد الشك، أو يوجد شك، أو يوجد احتماله، ومع العلم التفصيلي لا يوجد هناك مجال للشك. فالترخيص الظاهري غير متحقق، وأعلم بعدم تحققه. لماذا؟ لأن أنا قاطع. فلما نقاطع حينئذ ما تكون هناك مرتبة للحكم الظاهري، ولما أكون قاطع حينئذ ما راح يكون هناك قاطع ويكون هناك كشف تفصيلي. فحين وجود الكشف التفصيلي ما راح يكون هناك شك. فحينئذ يعني شرط التنجيز وهو عدم ورود ترخيص من الشارع هذا متحقق، وهذا متحقق ومجزوم به. فإذا انتفى حينئذ شرط التنجيز تحقق. زين، هل هذا يحول أن العلم التفصيلي منجزية راح تكون فعلية وليس تعليقية؟ ولا ظل تعليقية، ظل تعليقية، لكنه تعليقية، لكنه أنا محرز عدم ورود الترخيص من الشارع. لما يكون أكو كشف تفصيلي، فحينئذ هذا الكشف التفصيلي حينئذ راح أحرز معه عدم الترخيص، لأن الترخيص المتصور هو ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري مرتبته هي الشك، وهي غير محفوظة. فلما كانت غير محفوظة حينئذ يكون هذا التنجيز تنجيزا فعليا، لكن مو بمعنى أنه شنو، أنه ليس تعليقيا في الأصل، تعليقي لكنه شرط التنجيز متحقق معه، جايبوية شرط التنجيز. حينئذ في منجز العلم الإجمالي يكون في منجزية العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي يكون بهذا الشكل. أما في بقية الموارد، وهو سواء كان علما إجماليا، سواء كان ظنا، سواء كان احتمالا، فحينئذ مرتبة الحكم الظاهري وهو الترخيص الظاهري تكون مرتبته محفوظة، فيمكن للشارع أن يورد الترخيص في هذه الموارد. فحينئذ ما اجى خالف كل المبنى، وهو أن المنجزية لا تكون تعليقية، لا، حافظ على المبنى أن المنجزية تكون تعليقية في كل هذه الموارد. غايتها هناك موارد هذه المنجزية شرطها متحقق معها، وهو في الكشف التفصيلي والعلم التفصيلي. أما في بقية العلوم فحينئذ لا يكون كذلك. أما بناء على المسلك الآخر راح تكون لا، المنجزية تكون منجزية فعلية، فلا يكون هناك مجال للبحث أصلا في إمكان جعل الترخيص في العلم التفصيلي وكذلك في العلم الإجمالي. هذا هو الذي ظاهرا يفسح المجال أمام المبحث الثالث وغيره. فيبقى حينئذ الوصول إلى البحث الثالث. إذا البحث الثالث في الأدلة اللفظية، أن الأدلة اللفظية هل فيها دلالة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ أن الأدلة أدلة الأصول هي تشمل الشبهات البدوية فقط ولا تشمل أطراف العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله، ومرة تصرعه نفسه، يعني تتغلب عليه نفسه فيتبع هواها. فهناك حالتان. الحالة الأولى هو أن المؤمن بمجاهدة نفسه، بإيمانه، بسعيه إلى تهذيب نفسه، حينئذ هو يتفوق ويغلب هوى النفس، وهو يكون مسيطر على نفسه، يقيم أودها ويخالف هواها، وتارة له يخسر في هذه الحرب وفي هذه المعركة اللي هو داخل بها مع نفسه الأمارة بالسوء، يخسر فتصرعه نفسه. طبعا هنا النفس مقصود يعني النفس الأمارة بالسوء، النفس التي لا تسير ولا يكون هناك من يقومها ويبعد عنها الشوائب والرذائل والمزالق والانحرافات، فحينئذ تصرعه نفسه فيتبع هواها، يتبع هوى النفس، يعني يضل، يعني ينحرف. خب هنا هل الله سبحانه وتعالى يتركه؟ هل تنسد أمامه أبواب العودة إلى الله وأبواب الرجوع وأبواب الانتباه؟ لولا أنه تبقى هناك فرصة لرجوعه، تبقى هناك فرصة لأن تعود له هذا الانتصار مرة أخرى للنفس الخيرة ويتغلب على هوى النفس. فالرواية هكذا تقول: ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها، فينعشه الله فينتعش، يعني يصلحه الله فينصلح، ويقيل الله عثرته فيتذكر، ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه فرصة أخرى، وهذه الفرصة الأخرى كيف يعطيه؟ بتوبته، بالتفاته إلى نفسه. يعني المعنى ليس فينعش الله فينتعش ويقبل عثرته في حال هو رجع إلى الله فيقبل عثرته ويقبل توبته فيتذكر ويفزع إلى التوب، زين، يعني هاي فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفزع، يعني يتذكر تغلب هواه، يتذكر رجوعه إلى الله، فيفزع إلى الله بالتوبة والمخافة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يقيل عثرته ويقبل عليه. وهذه أيضا من الروايات، واقعا الروايات التي تعطي أمل للإنسان أنه في حالات متعددة أو في حالات معينة قد يصاب بنوع من اليأس، من يصاب نوع من الانحراف تكون في سلوكه، في عمله، يرتكب ذنب معين، فحينئذ لا تنتهي به السبل ولا تنقطع مسيرته، وإنما هذه المسيرة تبقى مستمرة. هذه المسيرة عندما تبقى مستمرة بناء على ماذا؟ بناء على إمكان عودته، وبناء على قابلية أن يلتفت إلى نفسه فيعود إلى الله بالتوبة والمخافة، فيزداد بصيرة ومعرفة. يعني مو بس رجوع، لا، أكون هنا حالة في الإزدياد بالمعرفة، الصير حالة من الإزدياد بالإيمان والبصيرة راح تكون عنده، باعتبار أنه لا يرجع إلا أن الله سبحانه وتعالى عند عودته يقيل عثرته وينعشه يصلحه، فحينئذ بصيرته وإيمانه راح يزداد بالله سبحانه وتعالى، ويزداد معرفة بالله، باعتبار أنه سابقا لما خالف أوامر الله هذه نتيجة ضعف المعرفة، فعودته هو راح تكون في زيادة معرفته بالله سبحانه وتعالى، وتؤدي هذه الزيادة إلى زيادة إيمانه. فلاحظوا هنا الإيمان والمعرفة كلاهما يزدادان، زيادة معرفة وبصيرة وبصيرة، إيمان ومعرفة، المعرفة تزداد، الإيمان معه يزداد. لذلك كلما ازداد معرفة ازداد إيمان بالله سبحانه وتعالى، هذه راح تكون نتيجة التوبة ونتيجة الندم ونتيجة قبول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لندبه وتوبته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أمورنا، وأن يجعلنا من المنتصرين في هذه الحرب التي هي أقوى من الحرب المادية، أقوى من الحرب التي نراها بأعيننا واستخدام الوسائل المادية، لأنها حرب تسيطر على النفس، تسيطر على النفس فتنحرف معها النفس، وإذا انحرفت النفس انحرف الإنسان في كل سلوكه في كل تصرفاته. السلاح المادي يجبرك على عمل، فقد ظاهر هذا العمل، لكن نفسك لا تكون مع هذا العمل، في مورد جبر، في مورد إكراه، في مورد انتصار في حرب مادية تكون منتصر أو خاسر. أما هذه الحرب الداخلية هي حرب تحطم الإنسان، إذا فشل تحطمه، تحطم كل معنوياته، تحطم كل معرفته، تزلزل كل ما لديه من أسلحة في تقوية نفسه، في معرفته، في وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق في هذه المجاهدة وفي هذه الحرب التي لا وقت لها، تمتد بامتداد حياة الإنسان من أول بلوغه وتكلفه ووعيه، وتستمر معه إلى ما شاء الله وإلى أن الله يعطيه هذه القوة العاقلة معه حتى موته وفاته. نسأل الله لكم التوفيق ولنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.